وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه.
هذا حديث أنس أصح أحاديث وردت في الباب، وأنس له عدة أحاديث وعدة روايات، حديث في النوازل وحديث في غير النوازل، وحديث بعد الركوع وحديث قبل الركوع، فأنس له دور كبير في باب القنوت. هذا الحديث المتفق عليه، قنت صلى الله عليه وسلم شهرا، أي الشهور. إذا قبل ذلك لم يكن إيه؟ لم يكن إيه؟ قنوت. إذا القنوت ليس مشروعا ابتداء مع الصلاة، وإنما هو أمر عارض. ضعوا هذه في إيش؟ في نقطة. القنوت أمر عارض على الصلاة ولا أساس فيها؟ عارض على الصلاة. تاريخه متى؟ أشار إليه أنس. ولكن في الجملة يدعو على أقوام، جاء تفصيل ذلك في بيان من هم أولئك الأقوام، ومن ومتى كان هذا القنوت ولماذا. نأتيها أيضا عشان ستأتي الأحاديث الأخرى تتناول بعض الجوانب. يتفق الجميع بأن سبب مشروعية القنوت في النازلة التي قنت فيها صلى الله عليه وسلم شهرا في الصلاة، يدعو على أقوام. تاريخ القنوت هذا وتلك النازلة بعد غزوة أحد بأربعة أشهر، وهي حادثة القراء. جاء رجل نسيت والله اسمه من قبل نجد، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يقبله ولم يبعد، ثم قال يا رسول الله لو أرسلت رجالا قبل نجد يدعون إلى ما تدعو إليه أراهم يجيبونك؟ قال أخشى عليهم أهل نجد. قال أنا كافل لهم. فتخير صلى الله عليه وسلم 40 رجلا من القراء، ومعنى القراء ليسوا أصحاب التجويد المحترفين القراءة، لكن كان يقال لطلبة العلم قراء، لحملة كتاب الله قراء. فأرسل صلى الله عليه وسلم 40 بإمرة رجل منهم، فلما جاءوا إلى بئر معونة وقدموا خطابا لطفيل أبو طفيل أو كذا، فلما رأى الخطاب قبل أن يقرأه قتل هذا الرسول، قتل هذا الصحابي، ثم استعان على الرفقة البقية بجماعته فأبوا عليه. قال قد أعطينا فلانا عهدا في حفاظه على أصحاب محمد، فاستعان برعل وذكوان وعصية فأجابوه، والقوم في مقيلهم، فإذا بهؤلاء الناس يحيطون بهم فتناولوا سيوفهم وقاتلوا حتى قتلوا جميعا ما عدا الرعيان حق الإبل، وواحد كان ضمن العيش الجرحى. فالرعيان شافوا الطيور تحوم على قالوا والله الطيور هذه ما حامت إلا على شيء، فجاءوا 2 ووجدوا أصحابهم على تلك الحالة. قالوا نرجع إلى رسول نخبره. اختلفوا، واحد قال والله ما أروح إلا كما وأترك أصحابي أموت على ما، وأخذ يقاتل القوم حتى قتل، والثاني أخذ أسير. واحد كان في الجرحى حسبوه من القتلى، ففي الليل تحامل على نفسه وجاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر رسول الله حزن حزنا شديدا، كما يقول البخاري رحمه الله حزن عليهم حزنا شديدا، ثم أخذ يدعو عليهم. هنا من يقول في الصلوات الخمس، ومنهم من يقول في المغرب والفجر، منهم من يقول في الفجر فقط، ونجد الروايات متعددة في موضع قنوت تلك النازلة. إذا مبدئيا سبب وتاريخ مشروعية القنوت كان متى؟ بعد أحد بأربعة أشهر، وبسبب مقتل القراء، فحزن عليهم صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو على الذين قتلوهم. هذا حديث أنس، أول حديث يورده المؤلف، وهذا فيه لفت نظر طيب جدا. بدأ بحديث بدء المشروعية، وعرفنا متى وجد القنوت ولأي سبب. مما يتعلق بعلم الحديث أن لفظ الحديث هنا يدعو على إيه؟ عندك
على أحياء من العرب.
أحياء من العرب، أحياء فيها عموم وخصوص، هو عام من جهة عموم أفراد الحي، وخاص من جهة أنه ليس على العرب جميعا. وهنا يأتي بحث الفقهاء، هل في القنوت يدعو الإمام على مجمل جماعة، ولا يسمي أفراد بأعيانهم زيد بن عمرو من هذا الحديث؟ فبعض العلماء يقول إذا دعا، وهذا خاص بالإمام، لأن الرسول بصفته رسول وإمام المسلمين هو الذي دعا، ولا يجوز لفرد من أفراد الناس أن يدعو أو يقنت في النوازل بمفرده، لأن الرسول لم يأمر الناس أن يفعلوا وفعله بنفسه. هذه من أبحاث ليش الحديث وفيها الخلاف، وستأتي بعض الأحاديث أو جاءت بعض الأحاديث الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قنوته في بعض النوازل سمى أشخاصا. نازلة قصة سلى الجزور في مكة وفي أحد، وسمى أشخاص من أبو سفيان وخالد بن كذا والربيع بن كذا، فسمى أشخاصا بأعيانهم. وقد يكون الدعاء في نازلة للمؤمنين بنصرهم وتأييدهم. وقالوا، روت عائشة وغيرها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت لغيبة عثمان رضي الله تعالى عنه حينما قيل قتل، فقنت ورفع يديه ودعا بشخص بعينه. إذن يدعو على أحياء من العرب، أحياء جمع حي، وهم الجماعة القاطنين بمنزل مستقل، وجاءت تسميتهم بإيش؟ قلنا ذكرنا مين؟
رعل
وذكوان وعصية، وهي قبائل في تلك المنطقة الذين طوقوا أولئك القراء وقتلوهم.
ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا.
لاحظوا عاد حديث أنس الأساس، قنت شهر ثم ترك، ترك ليش؟ انتهت المهم. وإلى هنا محل اتفاق، لكن أطراف الحديث كما يقولون، وهو جمع الحديث بعدة طرق ورواياته بما زادها بعض الرواة. ولأحمد، أحمد زاد على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، صحت عنده رواية أخرى بأن أنس لم يقف عند قنت شهرا ثم ترك، المتفق عليه إيه؟ قنت شهرا ثم ترك، لكن صح لأحمد رواية فيها زيادة. تلك الزيادة ما هي؟ أما الصبح. طب ليش ذكر الصبح هنا؟ نفهم من أما الصبح كان القنوت السابق مدة شهر في جميع الصلوات، قنت شهرا في جميع الصلوات ثم ترك. أما الصبح وهو إحدى الصلوات الخمسة فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. يبقى في حديث أنس خاص بالنوازل وعام بايش؟ الى حتى فرق الدنيا، نوازل وغير نوازل. وحديث انس فيه عموم الصلوات الخمس وفيه خصوص صلاة الايش؟
الصبح.
لكن نجد علماء الحديث لكن الصبح لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، الذين يقولون ان القنوت في النوازل فقط على ما جاء في المتفق عليه من حديث انس، ويمنعون او ينفون القنوت في غير النوازل. يعني القنوت موجود لكن يختلفون في زمانه. قالوا اما الصبح فلم يزل يقنط في النوازل حتى فارق الدنيا، والاخرون يقولون لا، موضوع النوازل انتهى في الشهر، واما الصبح لا زال يقنط بصفة دائمة نوازل ولا غير نوازل. لتنبه يا اخوان الى دقة مآخذ الفقهاء من الالفاظ في هذا السياق. نعم.
الحديث الثالث قال وعنه رضي الله عنه.
اذا انتهينا الان الى خطوتين مع انس رضي الله تعالى عنه في الرواية المتفق عليه القنوت في النوازل، وهذا لم يختلف فيه ولا احد. والرواية التي جاءت عند احمد زيادة على الشيخين المتفق عليه خطوة في اثبات القنوت في الصبح خاصة، وهذا الذي اخذ به من اخذ في ان القنوت في الصبح، وسيأتي الاحاديث الاخرى لا ان القنوت في الوتر. اذا اختلاف في جزئية ايضا، والشافعي والمالكية اخذوا القنوت في الايش؟ في الصبح، وان اختلفوا قبل الركوع كالمالكية او بعد الركوع كالايش؟ كالشافعية، سيأتي تفصيله ان شاء الله. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا
وعنه عن مين؟
انس.
لازلنا مع انس، يعني انس هو شيخ القنوت. نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم.
هذا مرة اخرى، كان لا يقنط الا اذا دعا على او دعا الى. يبقى انس رجع تاني لقنوت ليش؟
النوازل.
طيب اما الصبح فلا زال يقنط حتى فارق. من هنا قال بعض الناس انس يقول ما كان يقنط الا اذا دعا، يبقى في النوازل. ولكن هنا الاثر يعارض باثار اخرى على ما سياتي ان شاء. يهمنا الروايات المختلفة عن انس بنفسه. نعم.
قال وعن سعد بن طارق الاشجعي.
وهنا كما تقدم الا اذا دعا على قوم من الاعداء او دعا الى قوم من المسلمين والمستضعفين. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قوم، يذكر العلماء الاتفاق ايضا على ان علي رضي الله تعالى عنه كان يقنط في حربه مع اهل الشام، تكون ايضا قنوط في النازلة. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقنط ايضا اذا ارسل جيشا ويدعو له. اذا القنوت في النوازل عند الدعاء لقوم او على قوم ماض في طريقه الى الخلفاء الراشدين.
وعن سعد بن طارق الاشجعي رضي الله عنه قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي، افكانوا يقنطون في الفجر؟
لاحظوا جماعة، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر وخلف علي هنا بالكوفة 5 سنوات، ستأتي روايته، او 4 سنوات، اكانوا يقنطون؟ نعم.
قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا
قال يا بني محدث القنوت. هنا سؤال، أكانوا يقنتون في الفجر؟ يبقى هنا سؤال عن القنوت في تلك المراحل الأزمنة، وعن خصوص القنوت في إيه؟ في الفجر. فقولوا أي بني محدث، في الفجر ولا في عموم القنوت؟
فجر.
ها؟ فجر. لأن عموم القنوت ثبت عندنا. يبقى هنا أي بني محدث منصب على كونه فيش في الفجر. ولذا قال قوم القنوت دعاء وكلام البشر ينبغي أن يكون في النافلة لا في الفريضة. لكن إذا كان ثبت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات الخمس، ما هو في صلاة واحدة. ولذا يتكلم المؤلف وغيره على ضعف هذا الحديث الأثر.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر.
شوف هذه لطيفة من لطائف المؤلف، لما أورد أي بني محدث موجهة للصبح أراد أن يبين لنا إذن متى يكون، فجاء بحديث مين؟ الحسن بن علي. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. قنوت الوتر إذا ثبت لا ينفي قنوت الصبح، ولكن يهمنا أنه أثبت قنوتا في الوتر. ومن هنا كما أشرنا أخذ الأحناف والحنابلة أن القنوت محله إيش؟ الوتر. وأخذ المالكية والشافعية أن القنوت محله إيش؟ الصبح. وبهذا يكون التسلسل مع المؤلف على هذا السياق. علمني كلمات، كلمة علمني كلمات أقولهن. بعض العلماء قال ينبغي ألا يتعدى الإنسان في قنوته الكلمات التي علمها رسول الله، وقالوا هذا دعاء في الصلاة ينبغي أن يتقيد بها المسلم. والآخر قالوا وهل نهى عن غيرها؟ قالوا لا. قالوا إذا الآخر قالوا علمنا، جاء في التشهد كان يعلمنا التحيات كما يعلمنا إيش السورة من القرآن. لما جاء معها كما يعلمنا السورة من القرآن، هل تكون مثل هذه المطلقة؟ لا، هناك يجب أن يتقيد، لأن السورة من القرآن لا يصح فيها الزيادة ولا النقص، بخلاف علمني لا مانع أنه علمه هذه، وقد يعلم غيره غيرها. لكن يهمنا أنه ثبت قنوت في الوتر، وبه أخذ من قال من الأئمة رحمهم الله. نعم.
قال اللهم اهدني في من هديت.
هذه ألفاظ يحفظها خاصة الشافعية ومن أخذ بهذا الدعاء، وهناك من أخذ بدعاء علي أوسع من ذلك. والذي يهمنا أنه جاء تعليم كلمات تقال في قنوت الوتر، وجوهر الموضوع عندنا إثبات القنوت في الوتر، وأن الرسول علم الحسن كلمات، أو روي عنه أنه علم كلمات في الإيش؟ في قنوت الوتر. فإذا كان علم كلمات في قنوت الوتر يبقى دليل على إثبات الوتر في القنوت في الوتر، ولا على نفيه؟ على إثبات. هذا الذي يهمنا. كما استدل، ولا قضية لا تروح بنا بعيد، ماذا أقول إن أنا زرت المقابر؟ قال قولي، وعلمها ما تقول. فهذا أخذ منه العلماء تقرير على جواز زيارة النساء المقابر ما لم يتكلمن بما هو إيش مناف للشر. نعم.
قال اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عفيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني.
أعتقد هذه الألفاظ أمثالها مرت علينا مرارا، ولكن يهمنا الجديد فيها، فإنك تقضي ولا إيش
يقضى
ولا يقضى عليك، لأنه سبحانه مالك الملك وهو يجير ولا يجار عليه، فهذا من هذا الباب. ومعنى يجير من أجاره الله، لا أحد يستطيع أن يصل إليه بشيء ولا يجار عليه. لا يمكن مخلوق ولا مخاليق الدنيا بكاملهم يجيرون إنسانا من عذاب الله على الله. قل يا رب لا تعذبوا إحنا أجرناه، من أنت اللي تجير على الله؟ لا يجير ولا يجار عليه، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم.
وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت.
هذه مسلمة الحمد لله. نعم.
زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي.
كل هذه الزيادات اعلم أنها تكون موضع خلاف، فهناك من يقتصر على ما اتفق عليه ويترك من فرد به الراوي، ولكن القاعدة الأصولية والحديثية أن زيادة الثقة تكون مقبولة. فإذا جاء النسائي بزيادة صلى الله على محمد يبقى مقبولة، وإذا وجدت قرائن وشواهد لها تكون مؤيدة أكثر. وعندنا من آداب الدعاء ومن شروط قبوله أن تبدأ فتحمد الله وتصلي على رسوله، وتختم أيضا بالصلاة على رسوله، فإنه حري أو قمن أن يستجاب له. إذن الزيادة التي زادها النسائي لا تتعارض، بل يوجد ما يؤيدها.
وللبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
الحسن يقول: علمني كلمات أقولهن في إيش؟ قنوت الوتر. وهذا يقول كلمات أقول في قنوت ليش؟
الصبح.
إذن كما ذكرت لكم، مبحث القنوت وجدت فيه آثار شبه متعارضة، ما يصح سندها وما لا يصح، وما يثبت في موضع ينفي في موضع آخر. فهذا بعدما أثبت لنا كلمات في قنوت الوتر يأتينا بكلمات في قنوت الصبح. إذن يا إخوان، بعد هذه الجولة القصيرة ونجد الأئمة رحمهم الله يختلفون في مواقع الوتر القنوت، يكون اختلافهم هذا من عندياتهم ومرئياتهم، ولا إزاء هذا السيل من الأحاديث، إزاء إيش؟ هذه الروايات. ومن أخذ برواية الوتر ومن أخذ برواية الصبح هل يعاب عليه؟ لا. وهذا أهم ما يكون في المسألة. وكان بود لو تضاف هذه لمسائل ابن القيم رحمه الله، لأنه قال: ألفاظ الأذان والإقامة أنواع النسك الثلاثة لا ينبغي، وكذلك ضربات التيمم، لا ينبغي لإنسان أن يعترض على من أخذ ببعض الروايات فيها. من أخذ بالإفراد لا يعاب عليه، من أخذ بالتمتع لا يعاب عليه، من أخذ بالإيش؟ بالقران لا يعاب عليه، لأن في كل نوع من أنواع هذه الأنساك الثلاث أحاديث صحيحة، فلا يعاب على آخرين. وكذلك ألفاظ الأذان، جاء الأذان بالتربيع وجاء الأذان بالتثنية، وجاءت الإقامة وترا، من أخذ بالتثنية فلا يعاب عليه، ومن أخذ بالتربيع فلا يعاب عليه، من تيمم ضربة فلا يعاب عليه، من تيمم ضربتين فلا يعاب عليه. وأقول كذلك تضاف إليه هذه المسألة: من قنت في الوتر لا يعاب عليه، ومن قنت في الصبح لا يعاب عليه. والله تعالى أعلم.